الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 33 من صحيح مسلم، والدرس 23 من كتاب الإيمان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. ما نريد نكرر يا أخوة، احفظوا الأسماء. وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد حاء. وحدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم أيمن بركة، وأبوه زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائد أصغر جيش جهزه النبي صلى الله عليه وهو أصغر قائد لجيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا حديث ابن أبي شيبة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما قالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. أخرجه البخاري. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وفي رواية قال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي يحدثه سليمان بن طرخان أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من أخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب عليه برنس أصفر، فقال: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم. فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديثين لبيان تحريم قتل من أظهر الإسلام وإن كان قد فعل قبل ذلك ما فعل، فإن الإسلام يهدم ما قبله. قد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية أي أرسلهم، والسرية دون الجيش. فصبحنا الحرقات من جهينة أي أتوهم في الصباح وهم على حين غرة، فأدركت رجلا منهم أي وهم في البراز، فلما رأى السيف قد على رأسه قال لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، تعصم المال والدم ابتداء. فطعنته أي قتله، ظن أنه قالها متعودا لم يقلها قناعة في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فوقع في نفسي من ذلك، والإثم ما حك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقع في نفسه أنه قتل رجلا يقول لا إله إلا الله، وهذا دليل على عظم إيمانه وعلمه. قال فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم كالمستفتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ كالمنكر عليه. قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، يعني لم يقلها مستيقنا بها القلب. مفهوم الحديث أن لا إله إلا الله إنما تنفع من قالها مستيقنا، لكن ما أدرانا بباطن القائل قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا. وهذا إنكار آخر فيه أن الإنسان يعامل بالظاهر ما أبداه، فإن ظهر منه غير ذلك عومل بما ظهر منه. قال عمر إن الناس كانوا يؤخذون على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد انقطع من الوحي من السماء، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسيرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، فيه تكرار الإنكار على من فعل منكرا، وفيه أن الإنسان قد يتمنى أن لا يقع في مخالفة شرعية، من حيث أن أسامة تمنى أنه إنما أسلم ذلك اليوم فلم يقع منه ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يقول أنه لن يقاتل في هذه الفتن التي وقعت بين الصحابة وسعد بن أبي وقاص حتى يقتله ذو البطين أي أسامة بن زيد، لأنه رضي الله عنه أصبح متورعا في هذا الباب، لا يقتل من يقول لا إله إلا الله. قال رجل أي منكرا عليه ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ الفتنة الشرك، ويكون الدين كله لله أي التوحيد. فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، وهو ما يقع بين الصحابة رضوان الله عليهم وما يقع بين المسلمين، فإن ذلك من أسباب الفتن ودواعي سفك الدماء وهتك الحرمات وإضعاف الأخوة، والله المستعان. وفي الرواية الأخرى قال فكف عنه الأنصاري، فيه أن الأنصاري إنما كف عنه لقول لا إله إلا الله، لما قد علم من أن لا إله إلا الله تعصم المال والنفس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهذا أمر قد فشى بين الصحابة رضي الله عنهم. قوله وطعنته برمحي حتى قتلته، لا تعارض بين هذه الرواية وبين التي قبلها، لعله كان يحمل سيفا ورمحا، فكانوا يستخدمون السيف في المبارزة ونحوها، وكان الرمح يستخدم في القتل القريب. قوله فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لعله بلغه ثم أسامة جاء وسأله على ما تقدمت في الرواية الأخرى، فقال لي يا أسامة قتلت بعدما قال لا إله إلا الله موافق لما تقدم من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما قالها متعودا فيه أن أسامة قتله متعودا لا متعمدا لمخالفة النص. قوله متعودا أن يتقي بها القتل، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فإن العوذ ربما يكون بحسي وربما يكون بمعنوي، والعوذ يكون من المرهوب كما أن اللوذ يكون في المرغوب، حتى قال بعضهم يا من أعوذ به فيما أحاذره ومن ألوذ به فيما أؤمله. والحديث الآخر فيه حرص جندب رضي الله عنه على تبليغ العلم، إذ أنه ذهب إلى هؤلاء النفر في زمن فتنة ابن الزبير، أي الأيام التي وقع بين ابن الزبير وبين بني أمية فيها القتال في مكة، وقد قتل ابن الزبير رضي الله عنه وقتله الحجاج، وسيأتي في باب الفضائل. فقال اجمل لي نفرا من أخوانك، فيه الاجتماع على ذكر الله وعلى تبليغ العلم. قوله وعليه برنس أصفر، البرنس هو نوع من الثياب يغطي الرأس وما دونه. قوله إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني أتيت وأريد أن أخبركم عن نبيكم بما يكون نافعا لكم، فإن تبليغ دين الله سبب للسلام من الفتن وأوقع في النفس وسبب للاستجابة، بخلاف ما لو حدث عن نفسه قالوا له هذا رأيك، قد سمعنا من ابن الزبير غير كلامك، ولكنه حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين قد جاء مصرحا به قبله أنهم الحرق من جهينة، وإنهم التقوا أي في ساحة المعركة، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله لقوته ولبسالته ولقدرته على الحرب، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته لقتله والإجهاز عليه، إذ لو أتاه قاصدا مع قوته ربما بطش به. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد مع صغر سنه، إلا أن هذا يدل على شجاعته وحكمته. قوله فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، والواجب أن يكف عن قتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالفتح والخير، وهذه عادة ما زالت إلى الآن. فسأله عن كيفية المعركة وما جرى فيها، فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، لعله ساقه مساق الثناء على أسامة بن زيد أن خلصهم من رجل كان يقتل فيهم، فدعاه فسأله فقال لما قتلته، يعني بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، يعني كان قتله لهذا السبب، وقتل فلان وفلان وسمى له نفرا من خيرة الصحابة، وإني حملت عليه، أي بالسيف، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله متعوذا. هذا ظن أسامة، وربما قالها صادقا، ربما قالها صادقا فتنجيه من النار، وربما لو قالها متعوذا ثم أخذوه بعد ذلك لاستقرت في قلبه وأصبح من المستيقنين بها. ففي الحديث أن أحدهم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا فيسلم فيعطيه، فما يأتي الليل إلا والإسلام أحب إليه من نفسه وماله. قال رسول الله قتلته، هذا ليس سؤال تقرير وإنما هو سؤال إنكار. قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيها أن الإنسان يجازى على عمله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال يا رسول الله استغفر لي، فيه طلب الاستغفار من الرجل الصالح وطلب الدعاء من الرجل الصالح، والله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفيه أن قتل من قال لا إله إلا الله يعتبر من المخالفة لحكم الله وشرعه. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، أي تحاج عن صاحبها. قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، الله المستعان. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان يحيى بن سعيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. مخرج الحديث هو نافع، رواه عنه عبيد الله ومالك. ومشايخ مسلم في هذا الحديث زهير ومحمد بن المثنى وابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى أربعة. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو بن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السلاح فليس منا. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، وأخرجه البخاري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري حا حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. كل هذه الأحاديث التي تقدمت فيها بيان حرمة حمل السلاح على المسلم، فإن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله ليس منا أي ليس على طريقتنا وهدينا، وقيل بأنها جاءت على البراءة من هذا الفعل، وليس كما يقول الخوارج بأنه ليس من المسلمين، فإن الله عز وجل قد سمى المقتتلين أخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف. إلا أن حمل السلاح كبيرة من كبائر الذنوب، لعل الشيطان أن ينزغ فيقع المسلم في حفرة من النار، وفي الحديث من أشار إلى أخيه بحديد لعنته الملائكة حتى ردها. وقوله من غشنا فليس منا على المعنى السابق تحريم الغش وأنه من الكبائر وتحريم خديعة المسلمين، والمؤمن يكون على الصراحة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكما أن المسلم يحب ألا يغش فلا يغش. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا ثلاثة، ابن حجر علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. ساقه المصنف للمعنى الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقد تقدم بيان هذا المعنى. وفي الحديث إنكار المنكر، وفي الحديث التثبت، وأن هذا ليس من التجسس، والصبر من الطعام هي الكوم من الطعام الذي يكون في السوق. قوله فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فيه أن البلل يقلل من جودة الطعام وربما أدى إلى نتانته وتغيره. قوله ما هذا يا صاحب الطعام؟ لم يسأل عن ماهيته، ولكن سأل عن الفعلة. ما هذه الفعلة؟ أتريد الغش للمسلمين؟ إن كان هذا فهذا حرام، وإن كان لغير ذلك فينبغي أن يترك. قال أصابته السماء أي المطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس وتنتفي ينتفي الغرر فيه، وأيضا تذهب الشمس أثره. وفيه أن من اشترى شيئا بعد أن تبين العيب الذي فيه ورضي ذلك أن الصفقة قد تمت. قوله فمن غش فليس مني على المعنى السابق فيه تحريم الغش بين المسلمين، وهي لفظ عام، فيكون تحريم الغش في المعنويات وتحريم الغش في المحسوسات. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.